الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثبت عنه أنه قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فاقضي عني الدين وأغنني من الفقر. خرج الإمام مسلم في صحيحه. فالظاهر معناها العلي فوق جميع الخلق، ولكن آياته ودلائل وجوده وملكه وعلمه موجودة في كل شيء، وأنه رب العالمين وخالقهم ورازقهم. فأنت أيها الإنسان الذي أعطاك الله السمع والبصر والعقل، وأعطاك هذا البدن والأدوات التي تبطش بها وتمشي بها، من جملة الآيات الدالة على أنه رب العالمين. وهكذا السماء والأرض والليل والنهار والمعادن والحيوانات وكل شيء، كلها آيات له سبحانه وتعالى، تدل على وجوده وقدرته وعلمه وحكمته، وأنه المستحق للعبادة. كما قال شاعر: فهو عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آيات تدل على أنه واحد. والله يقول جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم قال بعدها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فأوضح سبحانه في هذه الآية أنواعا من مخلوقاته الدالة على أنه سبحانه هو الإله الحق الذي لا تجوز العبادة لغيره سبحانه وتعالى. فكل شيء له في آية ودليلنا على أنه رب العالمين، وأنه موجود، وأنه الخلاق، وأنه الرزاق، وأنه المستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى. وأما معنى الظاهر فهو العالي فوق جميع الخلق، كما تقدم ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله. الفرق بين الأسماء والصفات: كل أسماء الله سبحانه مشتملة على صفات له سبحانه تليق به وتناسب كماله ولا يشبهه فيها شيء. فأسماءه سبحانه أعلام عليه ونعوت له عز وجل، ومنها الرحمن الرحيم، العزيز الحكيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، إلى غير ذلك من أسمائه سبحانه الواردة في كتابه الكريم وفي سنة رسوله الأمين. فالواجب إثباتها له سبحانه على الوجه اللائق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا هو معنى قول أئمة السلف كمالك والثوري والأوزاعي وغيرهم: أمروها كما جاءت بلا كيف. والمعنى أن الواجب إثباتها لله سبحانه على الوجه اللائق به سبحانه. أما كيفيتها فلا يعلم لا يعلمها إلا الله سبحانه. ولما سئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أجاب رحمه الله بقوله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يعني بذلك رحمه الله السؤال عن الكيفية. وقد روى هذا المعنى عن شيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وعن أم سلمة رضي الله عنها، وهو قول أئمة السلف جميعا، كما نقله عنهم غير واحد من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وفي الحموية والتدمرية وفي غيرها من كتبه رحمه الله. هكذا نقله عنهم العلامة ابن القيم رحمه الله في كتبه المشهورة، ونقله عنهم قبل ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله. هل الإسلام انتشر بالسيف؟ هذا القول على إطلاقه باطل. فالإسلام انتشر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأيد بالسيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه بالدعوة بمكة 13 عاما، ثم في المدينة قبل أن يؤمر بالقتال، والصحابة والمسلمون انتشروا في الأرض ودعوا إلى الله، ومن أبى جاهدوه لأن سيفه منفذ. قال تعالى لأن السيف منفذ. قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فمن أبى قاتلوه لمصلحته ونجاته كما يجب، إلزام من عليه حق لمخلوق بأداء الحق الذي عليه ولو بالسجن أو الضرب، ولا يعتبر مظلوما، فكيف يستنكر أو يستغرب إلزام من عليه حق لله بأداء حقه؟ فكيف بأعظم الحقوق وأوجبها وهو توحيد الله سبحانه وتعالى سبحانه وترك الإشراك به؟ ومن رحمة الله سبحانه أن شرع الجهاد للمشركين وقتالهم حتى يعبدوا الله وحده ويتركوا عبادة ما سواه، وفي ذلك سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. الأهداف الأساسية الجديرة بالأولوية في الحياة، أن الأهداف الأساسية التي يجب أن نعطيها الأولوية حتى نفوز بالنجاة والسعادة ونستحق النصر من عند الله، هي أن نتفقه في ديننا ونعمل به في أنفسنا ومع غيرنا، وأن ننصر الله عز وجل، ونصره إنما هو بنصر دينه، وذلك بالامتثال بأوامره والانتهاء عن نواهيه في جميع نواحي الحياة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الحق. فإذا حققنا ذلك وعملنا على مقتضى الشريعة الإسلامية وحكمناها في مختلف شؤون حياتنا، فإن النصر من عند الله سيكون مضمونا لنا، لأن الله وعدنا بذلك وهو الصادق في وعده، كما قال تعالى يا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم أن الإسلام يأمر بالأخذ بالأسباب المادية من توحيد الصفوف وأخذ الحذر وإعداد القوة لمواجهة العدو، كما في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أو من رباط الخير، والآيات بهذا المعنى كثيرة. مرئيات حول مستقبل الإسلام. سؤال سماحة الشيخ، كيف ترون مستقبل الإسلام أمام التيارات والإيديولوجيات والمذاهب المختلفة التي تناصبه العداء؟ الجواب، أرى الإسلام سوف ينتصر بإذن الله على تلك التيارات والنحل الزائفة التي ابتلي بها العالم في عصر الحاضر، وإن كل ما يوجه الإسلام من عداء ماكر للنيل منه وإزاحته عن قيادة العالم سوف يعود في النهاية بإذن الله تعالى على نحور أصحابه، وذلك أن الله جل شأنه قد تكفل بحفظ القرآن الكريم الذي هو الأساس العظيم للإسلام، حيث يقول سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد هيأ الله سبحانه وله الحمد والمنة لدينه أنصارا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قلت جاء الحديث في صحيح مسلم وفي رواية أخرى لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. قلت جاء الحديث في صحيح البخاري وما يبشر به ومما يبشر بما ذكرنا من انتشار ما انتشر في العالم الإسلامي وغيره من الحركات التي توصي باتباع الكتاب والسنة والسيرة عليهما، ثم إن تلك المبادئ والمذاهب المختلفة من شيوعية ورأسمالية غربية وغيرها من المذاهب التي يروج لها اليوم، أصحابها قد ثبت بالتجربة زيفها وفشلوها، وأنها لا تسعد البشرية بل تضرها في دينها وأخلاقها واقتصادها، حيث إنها من صنع البشر الذي طبيعته القصور والجهل والهوى، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد بدأت البشرية تتلفت بيمنة ويسرى عليها علها تجد منهجا صالحا ينقذها من الهاوية التي تردت فيها جميع شؤون حياتها، والإسلام وحده هو القادر على إنقاذ البشرية من تلك المهالك، وستكتشف البشرية بإذن الله تلك الحقيقة إن عاجلا أو آجلا، كما قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وكلامنا هذا هو في الإسلام النقي من شوائب الشرك والبدع الذي أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح من بعده، فأفلحوا ونجحوا وفتحوا البلاد وقادوا العباد إلى سبيل الرشاد وشاطئ السلام. والله الموفق.